أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتعرض لها في هذا التنبيه، نقول في بيانه أن القائلين بالامتناع المعروف بينهم هو تقديم جانب النهي لمرجحات يأتي التعرض لها في هذا التنبيه نفسه، وهم مع أنهم رجحوا جانب النهي حكموا بصحة الصلاة في المغصوب ولو في الجملة. الصلاة في المغصوب بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي منهي عنها، والمفروض أن النهي في العبادة يقتضي فسادها، لكن في بعض الموارد حكموا بالصحة، كما لو كان المصلي جاهلا جهلا يعذر فيه، كالجهل القصوري بالغصب مثلا كموضوع، أو بحكم الغصب أي التحريم كحديث عهد بالإسلام مثلا لا يعرف حرمة الغصب، وكما في موارد النسيان إذا نسي أن هذا المكان مغصوب فصلى فيه، لكن طبعا في الناس للغصب يقولون يشترط أن لا يكون هو الغاصب، لأنه إذا كان هو الغاصب فهو مأمور بترك الغصب والتخلص منه ورد المغصوب وتسليم المال المغصوب إلى صاحبه، فإذا نسي أن هذا مغصوب مثلا وصلى أو تصرف فهو قصر في الرد في التخلص حتى وقع في هذا النسيان فلا يعذر فيه. على كل، في جملة من الموارد التي يتصور فيها العذر مع أنهم يقدمون النهي والنهي يستلزم فساد العبادة، حكموا بصحة الصلاة. هذا المعنى أشكل عليه بإشكال ينسب إلى الشيخ رحمه الله، حاصله أن مرجع قولكم بالامتناع ثم تقديم جانب النهي هو إلى تخصيص دليل الأمر بغير المجمع، عندما يقال بالنسبة إلى مثل الصلاة في المغصوب يمتنع اجتماع الحكمين، فلابد من أن يكون الحكم واحدا أحدهما، ثم يرجح النهي ويقدم، فكأنه خصص دليل الأمر، وقيل من حيث النتيجة كأنه قيل صلي إلا في المغصوب من حيث المكان، صلي أن شئت إلا في المغصوب فلا تصلي، هنا نهي وممنوع الصلاة، وهو حينئذ بمنزلة ما لو قيل من الأول باللفظ صلي ولا تصلي في المغصوب. إذا قيل صلي ولا تصلي في المغصوب دليلان، أحدهما عام والآخر خاص. صلي من حيث المكان مطلق، فيه عموم يشمل جميع الأمكنة، صلي في كل مكان حتى المغصوب بالإطلاق طبعا، والإطلاق يفيد العموم الشمولي هنا والاستغراق. مثلا طبعا هو يفيد الاستغراق من حيث المكان، لكن مفروض أن أمر الصلاة بدلي، فيكون مطلوب صلاة في أي مكان، لا في كل مكان، في أي مكان. هذا أو ذاك أو ذلك أو حتى المغصوب، لكن خطاب لا تصلي في المغصوب مقيد من حيث المكان، وينهى عن الحصة المكانية الخاصة، عن الصلاة الواقعة في خصوص المغصوب. هذا أخص من ذاك. مقتضى الصناعة إذا كان دليلان عام وخاص هو التخصيص، يجمع بينهما ويكون النتيجة كأنه قيل بخطاب واحد صلي إلا في المغصوب. هكذا لو كانا دليلين لفظيين أحدهما عام والآخر خاص، كذلك ما نحن فيه عندما يقدم دليل النهي على دليل الأمر في المجمع تكون النتيجة التخصيص، كأنه ورد دليلان صلي ولا تصلي في المغصوب، والنتيجة صلي إلا في المغصوب. إذا تبين هذا نقول الإشكال هو أنه في مثل التخصيص، وكذلك في مورد آخر يشبهه، وهو ما لو تعارض دليلان وقدم دليل النهي بمرجحات باب التعارض. مثلا لو جاءك دليل يقول صلي حتى في المغصوب، ولو في المغصوب ينص عليه، يعمم للكل حتى للمغصوب، وآخر يقول لا تغصب ولو في الصلاة حتى في الصلاة، ينص على تحريم الغصب في الصلاة، ذاك ينص على إيجاب الصلاة حتى في المغصوب، فيتعارضان بالنسبة إلى الصلاة في المغصوب، نفس الدليلين يتكاذبان، لذلك يدخلان في باب التعارض. هذا لو فرضنا أن مع دليل النهي لا تصل لا تغصب حتى في الصلاة مرجحا، رجحناه به على دليل الأمر وقدمناه، يصبح المورد منحصرا للنهي، موردا حصريا للنهي، لا يكون موردا للأمر. بعبارة أخرى يخرج عن الأمر رأسا، كأنه لم يرد فيه أمر من الأول، لأن ترجيح أحدهما بمرجحات باب التعارض يعين الحجة والوارد في المورد في خصوص ما رجح، وأما الآخر فيطرح جانبا كأنه لم يكن. في التخصيص أيضا كما ستعرف وربما أشرنا إليه أيضا في أثناء الجواب، ستعرف في بحث الخاص والعام، وهنا في الجواب أيضا قد نعود فنشير إليه. في التخصيص، التخصيص نعرفه على أنه إخراج حكمي للمورد بعد أن يكون في نفسه داخلا في الموضوع. مثلا إذا قيل أكرم العلماء، وقيل لا تكرم العالم الفاسق، أكرم العلماء عام لكل العلماء، العادل والفاسق. لا تكرم العالم الفاسق خاص بالفاسق من العلماء. بحسب الظاهر الفاسق الذي أخرجه الدليل الذي هو عالم، بحسب الظاهر هو مشمول لعموم أكرم العلماء. قل أكرم العلماء وهذا عالم فهو شامل له. إذا كان شاملا له وكان هذا من موضوع ذاك الدليل داخل تحت موضوعه تحت عنوان العالم، فالتخصيص أخرجه عنه بالحكم، كأنه قيل العالم عالمان من حيث الحكم وإن كان واحدا موضوعا، عالم حكمه وجوب الإكرام وهو العادل مثلا أو غير الفاسق، وعالم حكمه حرمة الإكرام وهو الفاسق. هذا بحسب الظاهر أن الموضوعية محفوظة، ولكن التخصيص إخراج حكمي عن الحكم. وأما بحسب الباطن والواقع فالتخصيص يرد على المراد الجدي. أكرم العلماء لو لم يرد الخاص كنا نقول إن ظاهره التابع للاستعمال وللإرادة الاستعمالية، إرادة العلماء على العموم، وباطنه وواقعه التابع للإرادة الجدية مطابقة لذلك، لأن الإثبات يتبع الثبوت والمتكلم يتكلم ويستعمل ما يريد واقعا وجدا. لكن لما جاء الخاص وقال لا تكرم العلماء ورد على المراد الجدي وبين أن هذا العام من أول الأمر لما قال قائله أكرم العلماء لم يرد به العموم التام الشامل للعالم الفاسق، لم يرد به ذلك جدا، لم يرد به ذلك أيضا استعمالا. هذا شيء. المصنف يقول لا، استعمل في العموم فقط ينثلم بالتخصيص المراد الجدي، ربما غيره يقول ينثلم كلاهما. وعلى هذا يبتني أن العام المخصص حقيقة أو مجاز في الباقي عند المصنف لما كان التخصيص يرد على المراد الجدي فقط، فالاستعمال من الأول في العام للكل ومع التخصيص هو أيضا مستعمل كذلك، لأن التخصيص إخراج عن المراد الجدي فقط، فيبقى مستعملا في المعنى العام الشامل للكل على الحقيقة. خرج منه هذا المقدار لكن الاستعمال في الكل خرج ذلك جدا. أما غيره الذي يقول إنه يرد على المراد الجدي والاستعمالي بمعنى أنه كان ظاهره في نفسه الاستعمال في الكل، لكن بقرينة مجيء الخاص لم يعلم بعد ما الذي استعمل فيه، خرج منه هذا، فلعله استعمل في تمام الباقي، لعله استعمل في بعض الباقي، كل ذلك مراتب مجازية مختلفة. هذا كلام إن شاء الله في محله يتم توضيحه. لكن على كل حال وعند الفريقين التخصيص يرد على المراد الجدي، ويصبح هذا الكلام كأنه من أول الأمر لما قال أكرم العلماء لم يرد إلا من سوى الفاسق، كأنه بخطاب واحد قال: أكرم العالم غير الفاسق. لو قال هكذا بخطاب واضح أن معناه الظاهر منه الذي يكشف عن الباطن ويحكي عن المراد الجدي هو العالم المتصف بكونه غير الفاسق، هذه المجموعة. كذلك الآن بعد التخصيص بالمنفصل، إذا قال أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، يرد على المراد الجدي ويصبح النتيجة مثل هذا. وكما قلنا في المتعارضين، إذا اخترت أحدهما تبعا لوجود المرجح، ولنقل إنه دليل التحريم، يكون المورد كأن دليل الأمر لم يرد فيه أصلا. وكذلك في التخصيص يكون مجمع العام والخاص وهو العالم الفاسق كأنه من أول الأمر لم يرد فيه أمر، لما قال أكرم العلماء لم يرد في جملتهم الفاسقة، وإنما أراد العالم غير الفاسق. فالعالم الفاسق لا أمر فيه. تطبيق هذا الكلام في المثال، نقول لو جاء دليل يقول صلي ودليل يقول لا تصلي في المغصوب وخصصنا، كان معنى ذلك أن الصلاة في المغصوب لما خرجت بالدليل الخاص تمحضت للنهي، وكانت كأنها من أول الأمر لم يرد فيها أمر. كان ظاهر الكلام عموم الأمر لصلاة المغصوب في نفسه، لكن بملاحظة الخاص ووروده على المراد الجدي يكشف عن أن قوله صل من أول الأمر لم يرد به إلا صل في غير المغصوب، فيما ليس بمغصوب، فالصلاة في المغصوب لم يعد فيها أمر. وكذلك ما هو مثل هذا التخصيص اللفظي مما هو مختاركم في محل الكلام على الامتناع من تقديم النهي، فإن نتيجته التخصيص، وهو نوع تخصيص، أصبحت النتيجة صلي إلا في المغصوب، صلي في غير المغصوب. فيفترض أن يكون الصلاة في المغصوب حينئذ كأنها من أول الأمر لم يتعلق بها أمر، وأمر الطبيعة لم يكن شاملا لها. بناء على هذا، فكيف تحكمون بصحة الصلاة؟ وصحة الصلاة وصحة التعبد عموما إما تتوقف على أمر فعلي، وإما كما هو مسلك المصنف يكفي فيها الملاك، وإن لم يكن أمر بالفعل، لكن هذه الصلاة في المغصوب بعد هذا التخصيص وكما بينا لم يعد بها أمر، بمعنى لا أنه كان ولم يعد فارتفع، بمعنى أنه انكشف أنه لم يكن بها أمر من أول الكلام، فلا أمر يتعبد به. وأما الملاك فأيضا لا يحرز، لأن طريق إحراز الملاك والسبيل إلى الإطلاع على وجوده في الغالب في العادة يكون من خلال تعلق الأمر، لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملاك، إما أن الشارع ينص هكذا يقول ملاك وحكم كذا موجود هنا مثلا، أو يأمر بالمورد فنستكشف من الأمر ولتبعية الأمر للملاك نستكشف وجود الملاك. وإذا انكشف أن هذا المورد لم يكن به أمر من الأول فمن أين نحرز الملاك؟ فمن يقول التعبد يحتاج إلى أمر فالأمر قد انتفى، ومن يقول يكفي فيه الملاك فالملاك غير محرز. في المتعارضين مثلا، عندما نقدم أحد الدليلين على الآخر بمرجح مثلا، نقول هذا الحكم الذي دل عليه هذا الدليل ملاكه موجود، المرجح دل على ذلك، أما الآخر المفروض أن الدليل الآخر كأنه لم يكن. الحجة بالفعل في المورد هذا الراجح، وذاك فعلا ليس بحجة فيه. ولذلك لو فرضنا تقديم الراجح ثم لسبب من الأسباب لم يمكن بعد العمل به، لم يمكن الأخذ بحكمه، سقط حكمه لسبب من الأسباب، أي سبب كان، لا يعود الدليل الآخر المرجوح للتأثير، ولا يقال ما دام سقط هذا إذن يؤخذ بذاك الذي كان حجة في نفسه ومنع عن الأخذ به للتعارض. المنع عن الأخذ به للتعارض ليس منعا بمعنى أن مقتضي الأخذ موجود ومنع مانع فترك فعلا للمانع فإذا زال يعاد إليه، بل بمعنى أنه بدوان ابتداء في المقتضي من باب أنه في نفسه، في المقتضي الحجية لا مقتضي الحكم، من باب أنه في نفسه مشمول لدليل صدق العادل خبر العدل حجة، لكن بلحاظ التعارض لا يمكن الأخذ بهما، لا يمكن أن يكونا جميعا حجة، فالحجة واحد منهما والآخر ليس بحجة، يكون كأني لم أسمع به. وقد عينا هذا الواحد بالمرجح فتعين الآخر المرجوح ليكون غير الحجة الذي كأنه لم يرد علي ولم أسمع به، فإذا سقط ذاك لوجه من الوجوه لا يعود هذا مؤثرا أصلا، كأنه لم يكن أصلا انتهى. وهكذا في التخصيص، في التخصيص عندما تقول نتيجة صلي ولا تصلي في المغصوب هي صلي في غير المغصوب، وكأن الصلاة في المغصوب من أول الأمر لم يتعلق بها أمر الطبيعة، انتهى، خرجت عن الأمر، بمعنى انكشف أنها ليست داخلة تحته من الأول، من أول الكلام، من أول التشريع، من أول البيان، لم يصلني أمر بالصلاة في المغصوب، هذه هي النتيجة. الآن إذا فرضنا لسبب من الأسباب أن النهي الذي قدم تخصيصا بالنسبة للصلاة في المغصوب سقط ولم يمكن العمل به، لا معنى للقول يعود الأمر إلى الحياة، ولم يكن أمر ليعود إلى الحياة، وإذا لم يكن أمر إذا لم يكن ملاك، أو على الأقل لا ندري إن كان هناك ملاك أو لا، قد يكون ملاك في الواقع، لكن التعبد يحتاج إلى إحراز ملاك فيقصد، أما احتماله فلا يكفي. من ورود الأمر نعرف بوجود الملاك، أما حيث لم يرد الأمر فكيف نعرف؟ إذن في مثلي التخصيص والتعارض لا أمر حتما منتف، والملاك غير محرز، فبما يتعبد؟ وكذلك ما هو تخصيص أو مثل التخصيص من تقديم النهي بالمرجحات على الامتناع، أصبحت النتيجة صلي في غير المغصوب إلا في المغصوب، يعني كأن الصلاة في المغصوب ليس بها أمر من الأول، فكيف تتعبد بها؟ ومن أين حكمتم بالصحة؟ إن كان صحة التعبد بالاستناد إلى الأمر فلا أمر بعد هذا الخروج التخصيصي، وإن كان من جهة الملاك فالملاك لا نستكشفه ولا نعرف بوجوده إلا من جهة الأمر، وحيث لا أمر فلا طريق لنا إلى معرفته. طبعا في موارد المستقلات العقلية تلك ساحة مسرح للعقل، هو يدرك فيها الملاكات، كلامنا ليس في هذا. في غيرها المبدأ العام أننا لا ندرك الملاكات، ربما أحيانا في مورد هنا أو هناك بنحو من الأنحاء لمعطيات لمقدمات متوفرة في الجملة يحصل للإنسان القاطع بأن ملاك هذا الحكم هو كذا، يدرك الملاك، لكن هذا استثناء. القاعدة أننا لا نعرف الملاك إلا من قبل الشارع، والشارع إذا بين الملاك يمكن أن يبينه بأشكال مختلفة، ينص ابتداء يقول ملاك كذا موجود، لكن المتعارف من بيانات الشارع أن يعلق بالمورد الأمر أو النهي، فنعرف بوجود المصلحة أو بوجود المفسدة. في محل الكلام نتكلم عن أمر، من الأمر نعرف وجود مصلحته الداعية إليه، من دونه في العادة في الغالب لا نعرف بوجوده، فكيف يقال بصحة التعبد على أساس الملاك؟ إذن لا يصح القول بصحة التعبد بها لا على أساس من الأمر ولا على أساس من الملاك. هذا هو الإشكال أطلت فيه ليتضح جيدا وليتضح أيضا الجواب، وكثير مما ذكرته كان يمكن أن أؤجله إلى الجواب، لكن لعل هذا يكون أوضح في نفس الإشكال. وأما الجواب عن هذا الإشكال فيتضح بملاحظة هذه المقدمة التي حاصلها أن ترجيح أحد الدليلين على الآخر في المسألة، مسألة الاجتماع، وتقديمه عليه بغض النظر عن كون ما ترجحه هو الأمر أو النهي، كلام عام الآن، ترجيح أحد الدليلين على الآخر وتقديمه عليه ليس كالتخصيص المصطلح المرتبط بعالم الألفاظ، حيث يرد عام لفظي وخاص لفظي فيقدم الدليل الخاص تخصيصا بين الألفاظ، تخصيصا لفظيا. ما نحن فيه ليس هكذا، وليس حال خطابي صلي ولا تغصب اللذين يلتقيان في المجمع في الصلاة في المغصوب في مسألة الاجتماع، ليس حالهما كحال مثل صلي ولا تصلي في المغصوب من الدليلين العام والخاص كما بين في الإشكال، فإن التخصيص اللفظي كما ذكرت في الإشكال تماما يرد على المراد الجدي ويوجب تنزيل الدليل العام من أول الأمر على غير مورد الخاص، كما قلنا في مثال أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق. التخصيص لفظا يوجب تنزيل دليل أكرم العلماء على غير مورد الخاص على من سوى الفاسق، حتى لكأنه من أول الأمر لم يرد إلا أمر بمن بإكرام من سوى الفاسق، فلا يكون أمر بإكرام العالم الفاسق. وكذلك في دليلي صلي ولا تصلي في المغصوب، كأنه لم يكن أمر إلا بالصلاة في غير المغصوب، وأما صلاة المغصوب فلم يرد بها أمر أصلا. ومن هنا يكون كأنه قيل صلي في غير المغصوب. لو ورد عليك خطاب يقول صلي في غير المغصوب، كنت تقول جاءني أمر بالصلاة في غير المغصوب، وأما الصلاة المغصوب فلم يجئني فيها شيء. فإذا أردت التعبد بها، فإن كنت من الأمريين وهذه لا أمر بها، وإن كنت من الملاكيين فكيف تحرز وجود الملاك فيها والملاك لا يعلم لنا إلا من خلال تعلق الأمر، أما من دونه فيكون القول به رجما بالغيب، إلا اللهم في بعض الموارد النادرة التي يحصل للإنسان فيها قطع بالملاك. لو سلمنا حصل لك قطع هنا، نضرب لك مثالا آخر، موردا آخر، موارد أخرى، قطعك هذا هو الحالة النادرة الشاذة والاستثناء، نحن نتكلم عن القاعدة العامة الغالبة، كيف تحرز الملاك؟ إذن إذا ورد عليك خطاب لا تصل أو صلي في غير المغصوب، لا تستطيع أن تتعبد بالصلاة في المغصوب لا من جهة أمر ولا من جهة ملاك. كذلك ما هو في النتيجة مثل هذا الخطاب، يعني ما لو ورد عليك صلي ولا تصلي في المغصوب الذي قلنا إن نتيجته كون صلاة المغصوب خارجة عن الأمر بطبيعة الصلاة لم تكن مشمولة له من الأول، حتى لكأنه بهذين الخطابين قال شيئا واحدا وهو صلي في غير المغصوب. إذن هذا مثل ذاك، فكما أنه مع ذاك الواحد لا يصح التعبد بالصلاة في المغصوب لعدم أمر وعدم إحراز ملاك، كذلك في هذين الخطابين الراجعين إلى مثل هذا الواحد لا يمكن مثل ذلك. هذا في التخصيص اللفظي صحيح مسلم، وهو مثل ما ذكرت في الإشكال من التعارض بين دليلي التحريم والوجوب وتقديم دليل التحريم ترجيحا مثله، في أن هذا المورد هذا المجمع الذي تعارض فيه الدليلان من الأول لم يرد فيه إلا دليل التحريم ولم يرد فيه أمر، فأيضا هناك يقال كيف تتعبد بهذا المورد والحال أنه لا أمر به والملاك لا يحرز إلا من جهة الأمر، فلا تستطيع أن تتعبد من جهة الأمر ولا من جهة الملك. هذا كله صحيح في التخصيص اللفظي، وهو نظير التقديم في التعارض ترجيحا. وأما ما نحن فيه فهو لئن كان من حيث النتيجة كالتخصيص، بمعنى خروج المورد عن دليل الأمر بعد تقديم النهي، عندما قلنا بالامتناع وقلنا بتقديم النهي لمرجحات من حيث النتيجة فكأنه الآن قيل لنا كأنه قيل لنا صلي في غير المغصوب من حيث النتيجة هكذا، لا مفروض أنك من جهة أمر الصلاة صلي، تستطيع أن تصلي حيث شئت، ومن جهة القول بالامتناع وترجيح النهي لا تستطيع أن تصلي في المغصوب، منهي عن الصلاة في المغصوب قدم فيها النهي. النتيجة تضع هذا إلى جانب ذاك، معنى صلي صلي حيث شئت، في المجمع على الامتناع وتقديم النهي لا تصلي في المجمع، يعني في الغصب، ضع هذا إلى جانب ذاك تصبح النتيجة صلي حيث شئت إلا في المغصوب، كنتيجة هو هكذا، إلا أنه من باب التخصيص العقلي المرتبط بعالم الملاكات المتزاحمة، لا بالأدلة المتعارضة المتصادمة. وعندما أقول متعارضة أو متصادمة هنا لا أقصد التعارض المستقر، أو على الأقل أقصد الأعم منه ليشمل مثل ما بين العام والخاص، هناك تعارض نوع تناف وإن كان لا يستقر بعد الجمع بينهما عرفا، كيفما كان هذا نوع تخصيص عقلي مرتبط بعالم تزاحم الملاكات وليس له ربط بتصادم الأدلة اللفظية، ليس من باب تقديم لفظ على لفظ، ليس مثل صلي ولا تصلي في المغصوب في الجمع اللفظي الذي قلنا فيه وسلمنا معك إنه يرد على المراد الجدي ويدل ويكشف عن أن المورد المجمع لم يكن داخلا تحت الخطاب العام من الأول، لا أمر به فيجيء فيه الإشكال، هذا ليس كذلك، بل هو تخصيص عقلي مبني على التقديم بقوة الملاك. بالمثال هذا نظير أن يغرق شخصان في وقت واحد وأنت لا تستطيع أن تنقذهما جميعا، فالعقل هنا يستقل بلزوم إنقاذ واحد، سماع التساوي تتخير واحدا، لكن ليشبه مسألتنا نقول نفترض أن أحدهما أهم، واحد منهما إنسان مؤمن عادي والآخر مثلا هو العالم هو المرجع، ولسه إذا غرق الإنسان العادي خسارة، ولكن إذا غرق العالم المرجع ضياع للأمة مثلا، على كل بأي وجه كان، فنقول إنقاذ حياة العالم أهم، فيستقل العقل بلزوم تقديم إنقاذه. معنى ذلك أن دليل وجوب إنقاذ الغريق المؤمن لم يعد فاعلا فعلا في هذا المورد بالنسبة إلى الغريق الآخر المؤمن العادي، لم يعد فاعلا ومؤثرا، المؤثر واحد وهو المرتبط بإنقاذ العالم الذي إنقاذه أهم، لكن عدم مؤثريته بالفعل، عدم فاعليته الآن، ليس بمعنى خروج المؤمن العادي الغريق عن دليل أنقذ الغريق رأسا وكأنه من الأول لم يكن شاملا له، بل بمعنى أنه مع شموله له كشموله للآخر وكشفه عن وجود الملاك. بل هذه المسألة كمثال، ربما تقول بالعقل واضح مثلا أن فيه الملاك ويجب الإنقاذ، لكن بغض النظر عن هذا من جهة الدليل، الدليل شامل للكل، أنقذ كل غريق مؤمن، كل غريق مؤمن في نفسه يستحق الإنقاذ وفي إنقاذه حفظ حياة محترمة، ففيه الملاك. فهذا الآن مع أن فيه الملاك منع مانع عن تأثير وفاعلية الدليل في حقه بالفعل. هذا المانع هو مزاحمة الغريق الأهم ومزاحمة ما فيه من ملاك لملاك هذا وغلبته من جهة كونه أهم، فغلبت ملاك الأهم مانع عن تأثير ملاك ومقتضي وجوب إنقاذ المهم. ولذا الدليل على أن هذا للمانع وليس لعدم الملاك والمقتضي من أصله هذا، وهو أنه لو فرض أن هذا العالم الآن أنت بمجرد أن نظرت فوجدتهما يغرقان وشخصت أن هذا العالم وهذا بياع البطاطا فهذا الأهم، وأردت أن تتوجه لإنقاذه تتحرك نحو الأهم، سبحان الله مات العالم، مات لا غرقا، لفظ أنفاسه ورأسه فوق الماء، فانتفى الموضوع لوجوب الإنقاذ هنا ولم يعد لملاكه تأثير. إذا حصل مثل هذا يعود ملاك وجوب إنقاذ المؤمن الآخر إلى التأثير ويجب إنقاذه. في هذه الدقائق العشر التي أنت تقدر فيها على إنقاذ واحد وهما فيها يغرقان، أول ما أردت أن تتحرك نحو العالم وإذا به مات، الآن نقول يجب إنقاذ المؤمن الآخر، لا تضيع بقية الوقت وتتسبب إلى تلف نفس محترمة أخرى غير التي ماتت. لماذا نقول هذا؟ على ما يدل هذا؟ يدل على أن ملاك وجوب إنقاذه موجود وكان معطلا عن التأثير للمانع، لا أن عدم الحكم فيه بعد فرض تقديم حكم الأهم كان لعدم المقتضي فيه، للمانع مع وجود المقتضي لا لعدم المقتضي. هذا علامة أن خروج الدليل أو خروج الطرف الآخر المهم عن الدليل فعلا في فرض المزاحمة خروج فقط على مستوى الفعلية لا على مستوى الاقتضاء، الاقتضاء موجود لم يشمله فعلا الدليل لا لعدم المقتضي، المقتضي موجود لم يشمله لمانع عن تأثيره بالفعل، فعلا غير موجود، أما ذاتا واقتضاء فموجود. ما نحن فيه من هذا القبيل ليس من قبيل التخصيص اللفظي، من قبيل التخصيص العقلي بالنسبة للغريقين. وإذا غرق زايد أنقذه، إذا غرق العالم أنقذه، هذا له إطلاق، هذا له إطلاق. عندما تزاحما قدمنا ذاك، هذا نوع من تخصيص من حيث النتيجة. يعني أصبحت النتيجة إذا غرق زيد فأنقذه إلا إذا كان في هذا الوقت العالم يغرق، حينئذ لا تنقذه، أنقذ العالم. هذا نوع تخصيص، وإخراج لزيد كغريق عن دليل أنقذ الغريق. لكن هذا التخصيص اللفظي، هذا التخصيص العقلي المرتبط بالتقديم من حيث قوة الملاك. وقد بينت لك أنه لا يعني خروج المورد عن الدليل لعدم المقتضي خروجا من رأس من أصل كأنه لم يشمل، بل الخروج على مستوى الفعلية مع بقاء المقتضي على قوته جاهزا للتأثير بمجرد زوال المانع، ولذا يجب إنقاذه. إذا انتفى الموضوع في الطرف الآخر، ما نحن فيه من هذا القبيل، لأننا اشترطنا ليكون المورد من باب الاجتماع أن يكون في المجمع بلا كلا الحكمين، وقد أعدنا هذا مرات وأمس ذكرنا به، ليحكم بالحكمين بالفعل على القول بالجواز. نعم، على الامتناع يقدم أحدهما فقط. إذا كان في المورد كلا الملاكين، فإذا قلنا بالامتناع كما هو المفروض في الإشكال، إشكال مبني على الامتناع ووارد على الامتناعيين، فإذا قلنا بالامتناع فمعنى ذلك أن هذين الملاكين الموجودين في المورد جميعا لا يمكن أن يؤثر كل منهما، ولا يكون المؤثر منهما إلا واحدة، لأنه لو قلنا بتأثيرهما فمعنى ذلك أن يجتمع الحكمان، هذا يؤثر حكمه وذاك يؤثر حكمه فيجتمعان، والفرض الامتناع. فلا يمكن أن يكون المؤثر إلا واحدا منهما. ومن هنا، من هنا يعني من جهة أن الملاكين لهما جميعا موجودان لكن على الامتناع لا يمكن أن يؤثر إلا واحد، من هنا يقع التصادم بين الملاكين والتزاحم بينهما. وإذا كان أقوى كما هو المفروض أيضا في محل ورود الإشكال، لأن المفروض أننا قدمنا النهي، إذن هناك أقوى هو النهي، فإذا كان أقوى كان تاما، إذا كان هناك أقوى يقدم، لكن تقديمه لا يعني أن الآخر خال من الملاك وخارج عن الدليل من أصله. تقديمه من باب غلبته فكانت الفعلية له، مع احتفاظ غريمه ومقابله بقوة ملاكه في ذاته، ويكون امتناع تأثير هذا الملاك لمانع غلبة الآخر والتقديم. ومن هنا لو فرضنا لأي سبب من الأسباب أن ملاك الحكم الأهم، أو لا تقل الأهم، في مسألتنا لا نتحدث عن الأهم وإن كان هو أهم، أن ملاك الحكم المقدم بالمرجحات، ويترجع إلى أهميتها كالحال لأن الباب باب التزاحم والتقديم للأهم، هذه المرجحات تكشف عن أهميته. على كل، ملاك الحكم الذي قدم ورجح وهو أهم، هذا لو تعطل عن التأثير لأي سبب من الأسباب يعود ملاك الحكم الآخر الذي أخر إلى التأثير إذ مقتضيه موجود ومانعه قد زال. بناء على هذا يتضح لك الوجه في القول على الامتناع وتقديم النهي بصحة التعبد بالصلاة في المغصوب في موارد مثل النسيان إذا لم يكن هو الغاصب، ومثل الجهل القصوري يجهل بالموضوع أو يجهل بالحكم قصوران، جهل بالموضوع سهل القصور فيه، الجهل بالحكم نحتاج إلى التقييد فيه، لأنه من وظيفتك أن تتعلم، ليس من واجبي أن أبحث عن الموضوعات هذا غصب أو لا، أخذ بالظواهر، لكن في الأحكام من واجبي أن أتعلم. على كل، الجهل في الموضوع عادة قصوري، وإذا كان مثله أيضا في الحكم فهما من العذر إذا كان معذورا في الإقدام على التصرف في الغصب للجهل القصوري أو للنسيان، يسقط ملاك التحريم عن التأثير. العذر يكون مانعا عن تأثير مقتضى التحريم، فإذا سقط هذا عن التأثير عاد الملاك الآخر إلى الحياة، لأنه مقتضى للتأثير كان قد أخر بسبب وجود المانع، والآن قد زال المانع، المقتضي موجود والمانع مفقود فيؤثر، فيصح التعبد بالصلاة. هذه الموارد التي أشرنا إليها، نسيان وجهل قصوري وأيضا الاضطرار، إذا اضطر إلى الصلاة مثلا أيضا يمكن أن يقال يسقط تأثير النهي فيعود تأثير الأمر لتحقق مقتضيه مع عدم المانع. هذه الموارد مشتركة فيما ذكرنا من عودة التأثير لوجود المقتضي وقد زال المانع، لكنها تختلف فيما بينها في الجملة، وقد أشار في العبارة إلى هذا الاختلاف، فإن الاضطرار مثلا يرفع الحكم واقعا، مثلا أكل الميت حرام واقعا، لكن بعنوانها الأولي من حيث هي، أما أكل الميت للمضطر لمن لا يجد طعاما ويخشى على نفسه الهلاك فجائز وحلال أيضا واقعا، فمن أول الأمر في واقع الأحكام الشرعية لا بعنوان شك وجريان أصل عملي وأمثال ذلك من الأحكام الظاهرية، في واقع الأمر الميتة تتصنف بلحاظ أحوال آكلها إلى قسمين، ميتة مأكولة بلا اضطرار وميتة مأكولة بالاضطرار، المأكولة بلا اضطرار حرام والمأكولة بالاضطرار حلال، هذان حكمان واقعيان، فطرو الحالة الواقعية يؤدي إلى ارتفاع الحرمة واقعا وحلول الحل واقعا، كذلك فيما نحن فيه طرو الاضطرار يؤدي إلى ارتفاع التحريم ارتفاعا واقعيا، الملاك موجود، ملاك التحريم موجود هكذا فرضنا في المجمع، لكنه لا يؤثر واقعا، لا يؤثر مثل هذا المضطر إلى الميتة، ما هو ملاك تحريم الميتة؟ قول مثلا يضر بالبدن ضررا معينا، وهذه الآن تضر بالبدن لكني مضطر إليها، فالملاك موجود لكنه غير مؤثر لحكم حتى في صفحة الواقع، فضلا عن الظاهر والفعلية. لا حكم رأسا، الحكم هو الحل واقعا، زال حكم من الواقع وهو الحرمة، وحل محله حكم آخر وهو الحل. هنا كذلك يزول حكم تحريم الصلاة وتصبح جائزة، يعني واجبة، لأن الدوران بين وجوب وتحريم لا جواز، يعني ولو من باب فرد الواجب. هكذا في الاضطرار. وأما إذا كان العذر مثل الجهل، فالجهل يرفع الحكم في الظاهر ويبقى الحكم في صفحة الواقع. مضافا إلى الملاك يكون الحكم موجودا واقعا لكنه مرتفع على مستوى الفعلية والظاهر. لماذا الالتزام بهذا المعنى في الجهل؟ لما ذكرنا في محله من أننا لو قلنا إنه مع الجهل يرتفع الحكم من الواقع لكان معنى ذلك تقيد الحكم بالعلم به، وهذا كما ذكرنا هناك محال، يستلزم الدور، لأن الحكم لا يحدث حتى تعلم به بسبب هذا التقيد، فالحكم يقف على العلم. والحال أن العلم كعلم بالحكم ومتعلق به يتوقف على الحكم توقف المتعلق على متعلقه، فيقف العلم على الحكم فيلزم وقوف الحكم على نفسه ويدور. فلذلك لا نقول بتقيد الأحكام بالعلم، وبالتالي لا نقول إنه بالجهل بها ترتفع من الواقع، تكون مرتفعة على مستوى الفعلية وفي الظاهر وموجودة بمرتبتها الواقعية غير متنجزة عليك. هذا اختلاف بين هذه الأعذار، لكن مهما اختلفت فإنها تشترك فيما ذكرناه من أن ملاك الحكم في الفرض، ملاك الأمر في الفرض في المجمع موجود، وإذا طرأ واحد من هذه الأعذار منع عن تأثير ملاك التحريم الذي كان قدم، فيعود إلى السقوط إما عن الفعلية فقط كما في الجهل، وإما عن الواقعية أصلا كما في الاضطرار، ويزول المانع عن تأثير مقتضى الأمر فيعود إلى التأثير، ويجوز ويصح التعبد بالصلاة في أمثال هذه الموارد. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.